لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
استغرق بناء الجامع الأموي بدمشق قرابة 10 سنين، جند خلالها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك عدداً ضخماً من البنائين والمهندسين، وأنفق عليه حوالي 6 ملايين دينار ذهبي حتى تم بناؤه، فكان فتنة للناظرين وأجمل مسجد في العالم كما وصفه المؤرخون. ووضعت على نسقه هندسة الجوامع الكبرى في العالم الإسلامي، وقد جاء في وصفه: مسجد في غاية الإبداع والروعة والجمال، يكاد يكون من أعاجيب الدنيا. أول آبدة عربية إسلامية وإحدى أشهر العمائر في العالم. لقد وضع الفن الإسلامي والعمارة الإسلامية مبادئهما الأولى فيه. مدرسة للعمارة حاكاها المعماريون الذين أتوا من بعده. أول نجاح معماري في الإسلام. لقد أبدع الوليد بن عبد الملك مدرسة جديدة في تصميم بناء المساجد اسمها المدرسة الأموية، التي اتسمت بالوضوح المعماري وتنوع الحجوم الفراغية، وأوجد أجساماً معمارية لوظائف معينة هي المحراب والمنبر والمقصورة. لقد أراد الوليد أن يثبت في هذا المسجد تميز الإسلام في جانب الفن المعماري، وكأنه يقول للعالم آنذاك: إن الحضارة العربية الإسلامية قد ظهرت على حضارات الأمم السابقة كلها وتميزت عنها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يزال الحديث في هذه المجالس المباركة والمجلس في هذه الليلة المباركة في الجامع الكبير لبني أمية في دمشق، الجامع الذي أضاءت من جنباته أنوار العلم والإيمان والدلالة على الله عز وجل. أتلو عليكم حديثاً من أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث أورده الإمام مالك في موطئه عن النعمان بن مرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما ترون في الشارب، أي الخمر، في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم، أي قبل أن يأتي الحكم فيهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة. كان يسأل عن السارق: ماذا ترون في الشارب والسارق والزاني؟ وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا الحديث يتكلم عن نوع من السرقة. قال عن صاحبه النبي أنه أسوأ السرق، وأن هذه السرقة هي أسوأ أنواع السرقة. سرقة الصلاة، أي الذي إذا قام يصلي لا يحسن أداء صلاته، لا يتم الركوع كما ينبغي ولا السجود كما ينبغي ولا يطمئن في صلاته. الشاهد الذي أردته من هذا الحديث أن النبي هنا وصف أو وضع وصف السرقة متصلاً بالصلاة، الذي يصلي لم يسرق مالاً من أحد ولا ثياباً من أحد ولا متاعاً من أحد ولا اختلص بضاعة من أحد ولا سرق شيئاً يتعلق بغيره من البشر. فلماذا جاء لفظ السرقة الذي يعتاد الناس أن يطلق في حياتهم على أمور تتعلق بالمعاملات بين البشر؟ تأملوا هذا المعنى. أضيفوا إليه معنى آخر في حديث آخر يذكر فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم شعب الإيمان، ويقول أن شعب الإيمان 74 شعبة، فأفضلها وفي رواية أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لا إله إلا الله ذكر، نفهم معنى صلتها بالإيمان، لأن الإيمان معنى يقر في القلب وشيء في باطن الإنسان في قلب الإنسان، فنعرف أن الذكر معناه حضور مع المذكور سبحانه وتعالى، ولهذا له صلة بالإيمان. لكن إماطة الأذى عن الطريق، نعرف في الحديث الآخر إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فعلمنا من ذلك أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. المعنى واضح، لأن إماطة الأذى عن الطريق إكرام للناس الذين سيمرون بالطريق، مساعدة للناس الذين يمرون بالطريق، حفاظ على الناس الذين سيمرون بالطريق، ففيه معاملة بين بشر وبشر، وسميت صدقة. الصدقة صلة بين إنسان وإنسان. لكن كيف يرتبط معنى إماطة الأذى عن الطريق بالإيمان؟ اعتاد الناس في نظرتهم إلى الإيمان على أنه متعلق بالنسك، الصلاة، الصيام، تلاوة الكتاب العزيز، الذكر، قيام الليل، هذه المعاني التي لها صلة بماذا؟ بالإيمان، فيما يعتاده الناس النسك. لكن الإيمان هنا ارتبط بتنظيف الشوارع، بإماطة الأذى عن الطريق، برفع الشوك والأذى والقذى والوسخ عن الطريق، بردم الحفرة التي في الطريق، بإزالة العائق الذي في الطريق. ارتبط هنا بالإيمان، ارتبط بالحال مع الله. تنبهتم إلى هذا المعنى؟ اربطوه بالمعنى الأول وهو الكلام عن ربط الصلاة بالسرقة. هناك الصلاة نسك، السرقة معاملة بين البشر، سماه النبي سرقة، بل جعلها أسوأ أنواع السرقة، أسوأ السرقة جعلها صلى الله عليه وسلم. السرقة ارتبطت بالنسك، وإماطة الأذى عن الطريق ارتبط بماذا؟ بالإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن ديننا بعظمته لم يفصل بين النسك في العبادة وبين الحياة في العبادة، بين حالك وأنت في المحراب وحالك وأنت في الشارع حيث تسير. جعل غشك للصلاة، استعجالك في الصلاة وأداءها على غير وجهها سرقة، فهي نوع من المعاملة. وجعل إماطتك الأذى من الطريق، تنظيف الطريق، إيماناً وحالاً مع الله عز وجل. ومن هنا نستشعر فهماً ينبغي أن يعود إلى المسلمين مرة أخرى، إذا أردنا أن نتحدث عن الإتقان، عن أخلاق المؤمن في عمله في اليوم والليلة، فنحن نتحدث هنا عن الإيمان. وإذا تحدثنا عن العبادة والنسك والتقرب إلى الله، فنحن هنا نتحدث عن المعاملة بين البشر. ومن هذا المدخل نتكلم في مجلسنا فيما بقي من الوقت عن مفهوم العمل في الإسلام، فيما يعرفه الناس اليوم في الحياة الدنيوية. العمل هو بذل جهد بعقد مشروط بمقابل. هذا العمل، تبذل جهد معين بعقد مشروط تأخذ بمقابل مادي بمال، هذا هو العمل. والذي لا يشتغل بمقابل هل يعتبر صاحب عمل؟ لا. الذي لا يقلب المال تجارته هل يعتبر صاحب عمل بمفهوم أهل الدنيا اليوم، بالمفهوم العالم الجديد اليوم؟ لا. طيب، وطالب العلم الذي يجد في طلبه للعلم ويجتهد ويحصل ويطالع، ألا يعد عاملا هنا بمفهوم الدنيوي للعمل؟ لا، لا يزال لم يدخل في مفهوم العمل. والمرأة التي تحمل وتتحمل ثقل الحمل وتلد وتعرض حياتها للموت في لحظة الولادة وتربي وترضع، ألا يعد هذا عملاً؟ بالمفهوم الذي يعمل اليوم في الحياة الدنيوية، بالمفهوم العالمي الحديث كما يسمونه، لا يعد عملاً. أكبير السن الذي لم تعد له وظيفة ويصبح من الصباح وهو يتنبه ينبه الشباب وينصحهم ويتكلم مع هذا ويخاطب ذاك ويدخل إلى المسجد ويدفع الأذى عن المسجد ويذهب يشارك في الأعمال الاجتماعية، يسمع عن اثنين متخاصمين فيذهب ليصلح بينهما، يسمع عن منحرف قد ارتكب سوءا فيذهب لينصحه، ألا يعد هذا صاحب عمل؟ بالمفهوم الدنيوي اليوم، بالمفهوم العالمي الحديث اليوم، هل يعد صاحب عمل؟ لا. لكن إذا جئنا إلى مفهوم الدين، مفهوم الإسلام، لهذا قلنا في المجالس الماضية أن رجعنا من داخل المسجد لنخاطب ليس المسلمين فقط، نخاطب أفرادنا وأمتنا ونخاطب العالم، أن العالم اليوم محتاج إلى الخطاب من داخل المسجد، ليتعلم العالم أخلاق العمل، ليعود العالم إلى العمل الذي يبني في الأرض ولا يهدم، الذي يصلح ولا يفسد، الذي يعمر ولا يخرب. نحن بحاجة إلى أن نعود إلى مفهوم المسجد لأخلاق العمل مرة أخرى. العامل عندنا معاشر المسلمين هو كل من يبذل جهداً جاداً معنوياً كان أو مادياً أو يؤلف بينهما معاً، وكان هذا الجهد ارتبط بالمعاملة مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو العامل. من العامل عندنا؟ العمل الصالح هو الذي يبذل جهداً جاداً، كان هذا الجهد معنوياً أو مادياً أو الاثنين معاً، لكن على وصف المعاملة مع الله عز وجل، هذا هو العامل. ومن هذا المنطلق، من هذا المعنى لتعريف العامل، اتسعت دائرة العاملين في الأمة. فالأم التي تتعب وتكد هي عاملة، والشاب الذي لا يزال يطلب العلم، يصلي الصبح في جماعة ويذهب إلى الشيخ الذي يعلمه أو إلى المدرسة أو إلى الجامعة، ونيته من التعلم أن يعمل بالعلم وأن يعلم الآخرين، إذا دخل إلى الطب نيته أن ينفع البشرية، أن يكف أمته عن الحاجة، أن يكفي أمته عن الحاجة إلى غيرها، فهو يطالع في دراسته للطب وهو مشغول بكيفية إتقان الطب، لا بالورقة التي ينالها بشهادة يتفاخر بها مع غيره، يفاخر بها غيره أو يفتخر بها أبوه على غيره. الذي يدرس في الهندسة كالذي يدرس في الزراعة، كالذي يدرس في التجارة، كالذي يدرس في القانون، كالذي يدرس في الأدب، كالذي يدرس في التاريخ، هذه الدراسات بأجمعها عندنا ذات أهمية، فليست أهمية الطب أكبر من أهمية التاريخ، ولا أهمية الهندسة بأكبر من أهمية الإدارة، ولا أهمية الأدب بأقل من أهمية القانون. لما؟ لأن المقصود ليس الاسم وليست الصورة وليس الدخل المادية فقط، المقصود ما الذي يؤديه المسلم من هذا العمل، ما الذي يقدمه الإنسان للبشرية في العمل الذي يقوم به. فهو إن درس في مجال من المجالات هو يريد أن يتقن هذا المجال ليخرج بعد ذلك لينفع في هذا الوجود. لماذا يريد أن ينفع؟ لماذا يريد أن ينفع؟ لأنه يريد أن ينال رضوان الله، فمنزلته عند الله مرتبطة ومعلقة على نفعه لخلق الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اسمع، هذا كلام من؟ كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. كلمة مسؤول ليست عندنا مقصورة أو محصورة على صاحب وظيفة كبيرة في الدولة، فلان من المسؤولين الكبار، أنت من المسؤولين الكبار، لكن بالمفهوم المحمدي للمسؤولية، أن مسؤوليتك هذه ترتبط بما ستؤديه في هذه الحياة من نفع للخلق تقرباً إلى الخالق سبحانه وتعالى. فجاء عندنا في هذا المعنى من النصوص النبوية الشريفة الجم الكثير الذي يحيي في هذه الأمة استشعاراً بثقل مسؤولية كل فرد من أفرادها. لماذا تمر علينا الأيام والليالي الآن وأمتنا تعيش عجزاً في أن توفر الطعام، أن تزرع ما تأكل، وأن تنسج ما تلبس، وأن تصنع ما تستعمل وتستخدم؟ لماذا اليوم قل عدد المزارعين بيننا؟ لماذا المزارع كما ذكرنا في مجالس ماضية إذا شعر بتعبه في الزراعة فكر في أن يذهب بولده إلى المدرسة، ليس للتعلم فقط ولكن ليتعلم الابتدائي والإعدادي والثانوي وبعد ذلك الجامعة ويتوظف ويذهب إلى الوظيفة ويجلس 8 ساعات لا ينتج شيئا، لا ينتج شيئا، ربما يكتب قليلا ويذهب بعد ذلك ليقبض المرتب ويعيش حياة فيها التعب والضنك لقلة الراتب لأنه ما استطاع أن يبدع في هذا المجال، ثم بعد ذلك تراه يبحث عن عمل إضافي لأن عنده 4 أولاد أو 5 أولاد والمرتب لا يكفيه، والعمل الإضافي معناه أن يخرج من البيت والأبناء نائمون ويعود إلى البيت وأبناؤه قد ناموا، فيعطل دوره وتعطل مسؤوليته كأب ويتعرض البيت للانهدام. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن المجتمع الذي نعيشه لم يعد يحترم مهمة المزارع. ترون في الدول اليوم التي نعتبرها متقدمة في أوروبا، في أمريكا، في غير، في الصين، في غيرها، تجد الرجل في أكثر الولايات غنى في تلكم الدول، في تلكم البلدان، تجد المزارع يعلم ابنه من الصغر ويدرس، لكن يدرس في اختصاص له علاقة بالمهنة، يدرس الزراعة فيطور المزرعة التي هو فيها ويطور من إنتاج القمح، ويتحول إنتاج القمح إلى وسيلة للضغط على العالم في الوقت الذي نحن فيه. في كثير من بلداننا لا نزرع القمح الذي نأكله، وفي بلدان مهيئة مؤهلة للزراعة. لما؟ لأن الابن الذي رأى أباه وهو يتعب في زراعته ينظر إلى الذين يحيطون به فلا يرى احتراماً لمعنى مهنة المزارع، لا يرى احتراماً كافياً لمهنة النجار. نحن عندنا من الخشب ومن المهن، بل عندنا من التاريخ في المهن. وانظروا إلى سقف الجامع الأموي، انظروا إلى هذه الزخرفة، انظروا إلى هذا الإتقان في الأعمال الخشبية، هذا كان في تاريخنا، لم نستورد هذا، لم يأتوا بأناس من الخارج ليقوموا بمثل هذه الأعمال. اليوم في كثير من بلداننا يحتاج أحدنا ليصنع الكرسي الذي يجلس عليه إلى أن يستورد من الخارج، لأن المجتمع لم يعد ينظر إلى النجار على أنه مسؤول على أن ثغر من ثغور هذه الأمة. لما؟ لأن مفهوم العمل اليوم اختل عند الناس. لو عدنا إلى مفهوم العمل الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقرأنا وعلمنا أن نوحا عليه السلام كان نجارا، وأن داود عليه السلام كان حدادا، وأن لقمان عليه السلام كان خياطا، وأن الأكابر من الأنبياء والحكماء والصالحين كانوا يعيشون هذه المعاني. عندما نقرأ أن الأوزاعي رحمه الله نظر إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو من كبار الأئمة رحمهم الله تعالى من العارفين بالله، نظر إليه وهو يحمل على عاتقه حزمة من الحطب، فقال له: يا إبراهيم، يكفيك أصحابك مثل ذلك؟ أنت إبراهيم بن أدهم. تعلمون أن إبراهيم بن أدهم كان ملكا من الملوك قبل أن يتوب، قبل أن يرجع إلى الله، وعافت نفسه هذا الأمر وبحث عن معنى من القرب من الله وجده في هذا الحال، فقال: يا إبراهيم، يكفيك أصحابك مثل هذا الأمر؟ ومشهور وله التلاميذ والمريدون والأصحاب. قال: لا، لقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تحمل المذلة في طلب الحلال، التعب، المشقة، المهنة في طلب الحلال، أن تحمل المذلة في طلب الحلال ثمنه الجنة. أصبح الرجل في إنتاجه في عمله، يسمونه اليوم إنتاج بلغة العصر، ها، في إنتاجه في عمله يعمل وهو ينتظر بحمله للفاس وأخذه للحطب وربطه إياه بالحبال، ينتظر أن ينال الجنة عند الله سبحانه وتعالى. ففي ديننا مفهوم العمل لا ينفصل عن الآخرة، لا نقول هذه الساعة لله. يكثر عندنا التاجر الذي إذا جاء موسم الحج سارع إلى الحج ويعتمر في السنة 2 أو 3 مرات،
وله وقت من التراويح يصليه، وله وقت من القرآن العظيم، بل يجود كتاب الله تعالى ويحفظ، وله حلقة قرآن، ولا يمانع أن يتعامل بالربا. ما هذا الانفصال الذي نعيشه؟ لا يمانع أن يغش في البضاعة، يلصق عليها أنها من بلد كذا وليست هي من بلدة كذا. لما؟ قال لا، هذا السوق الآن، بدون ذلك ما نستطيع نبيع ونشتري. أنت الآن ترتكب إثم. نحن لا نقول لك فما فائدة الحج كما يقول البعض، نقول الحج له فائدة، ونرجو من الله ببركة الحج أن يستقيم حالك، لكن نحن لا ننتقد حجك، ولا ننتقد عمرتك، ولا ننتقد عبادتك ولا تلاوتك، لكن ننتقد الفصل الذي تعيشه بين العبادة والنسك وبين العبادة المتعلقة بالعمل. لماذا في سنة من السنوات هزمت جيوش المسلمين أمام أعدائهم في حربهم مع اليهود باسم الأسلحة الفاسدة؟ من الذي روج للأسلحة الفاسدة في تلكم الحرب؟ الذين ما عاشوا معنى أن يتعاملوا مع الله في يومهم وليلتهم. انظروا معنى العمل والارتقاء بمفهوم العمل يبدأ من اللقمة التي يأكلها الإنسان، ويمر بالمصلى بالمحراب الذي يصلي فيه، وينتهي بحال الأمة وصلتها بالعالم. إذن المؤمن مرتقٍ بمفهوم العمل. الرجل الكبير في السن عندنا معاشر المسلمين لم ينتهي دوره. البيت الذي فيه الجد والبيت الذي فيه الجدة، الأبناء ينشأون على حالةٍ أرقى من البيوت التي ليست فيها جدٌ ولا جدة، لأن لهم مهمة، وهي أنهم يرضعون الأبناء، يصبغون على الأبناء بالحنانة معنى الرحمة التي يحتاجون إليها. الأحفاد يتعلمون من الأجداد صلةً بالعصر الذي مضى، فلا ينقطع جيلٌ عن الصلة بالجيل الذي قبله. هذا عملٌ أو ليس بعمل؟ مفهوم العمل عندنا واسعٌ في ديننا. المهم، المهم ألا يعيش المسلم وليس له مهمة يؤديها. ألا يمر عليك اليوم ولم تفعل شيئاً، راجع ما فعلته منذ الصباح حتى الآن، وراجع نيتك لما ستفعله في الغد. نحن أمة تمتلك من الهمم وتمتلك من الطاقات ما لا تمتلكه الكثير من الأمم. هل تعلمون أن نسبة الشباب في عالمنا، أن نسبة الشباب في العالم الإسلامي بل في المنطقة، هذا المنطقة التي فيها العالم العربي من بين العالم الإسلامي، تفوق 70% في كثير من دولنا، والشيخوخة أقل من 30%، بعض دول أوروبا نسبة الشباب أقل من 30%، والشيخوخة أكثر من 70%، ومع ذلك هم ينتجون بالقليل الذين معهم ويعملون، مع أنهم ليست لهم حوافز متعلقة بالآخرة، حوافزهم كلها محصورة على حياة دنيوية أخذوها بشيء من الاهتمام، لا أستطيع أن أقول بشيء من الجد، لأن الدنيا إذا انقطعت عن الآخرة لهو ولعب وليست بجد، لكن بشيء من الاهتمام. ونحن العدد الكبير من شبابنا، تشعر دولنا أنهم عبء، تشعر أنهم ثقل. في بعض بلداننا يقولون خفضوا من عدد السكان، كيف نخفض هذه طاقات؟ لكن أقول الآن الكلام موجه لشبابنا، لأبنائنا. لا ترضى أن تعيش عاطلاً، لا يعيبك أن تشتغل نجاراً أو حداداً أو مزارعاً وفكر كيف تطور. لا يعيبك إذا درست في دراسة التقنية أن تفكر في كيف أن تضيف إلى العالم شيء، لا تكتفي بالشهادة والوظيفة والمرتب، فكر كيف تضيف إلى العالم الذي تعيش فيه شيئاً آخر من منطلق أنك تعامل الله. ما الفرق؟ لماذا دائماً تكررون من منطلق المعاملة مع الله المعاملة مع الله؟ لسببين. السبب الأول، المعاملة مع الله لا تثمر تخريباً في الأرض أبداً. نحن نسمع اليوم عن تخريب في الأرض، عن تلويث للبيئة، للبحار، للجو، الاحتباس الحراري، الكلام الذي نسمعه في وسائل الإعلام. ما سبب هذا التخريب؟ أن العمل الذي يقوم به كثير من الناس انقطع عن الصلة بالله عز وجل، انقطع عن مفهوم أن الأرض أمانة عندنا. صارت الناس تنظر إلى الأرض أنها نهبة، أنها شيء يمتلكونه حق أخذوه، لكن المؤمن ينظر إلى الأرض أنها أمانة قد أودعها الله تعالى عنده. منع من الإسراف حتى في الوضوء، لو كان يتوضأ من البحر أو حتى من النهر منع من الإسراف في ذلك. منع من إلقاء القاذورات في الطريق، بل طلب منه أن يقم الطريق، أن يميط الأذى عن الطريق، فهو يعرف أنه صاحب أمانة ومسؤولية تجاه هذه الأرض. السبب الثاني هو موضوع هذه المجالس، وهو أن الذي ينظر إلى العمل على أنه معاملة مع الله عز وجل لن يتنازل عن أخلاق العمل، لن يتنازل عن الأمانة، لن يكتفي بالتلاعب على القانون أو التحايل على المخرج القانوني لينام مرتاحاً لأنهم لن يحاكموه. هو يشعر أن مراقبته لمن؟ يراقب من؟ يراقب من؟ الله الذي يراه، الذي لا تخفى عليه خافية. فهو مع ذلك في مراقبته لله ميزان الإتقان عنده دقيق، لأنه لا يريد قط أن يخل بمعاملته مع الله، ولا التفات له إلى مسألة رآه الناس أم لم يروا، لأن نظره إلى الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم حقيقة هذا العمل، ووفقنا للانتباه قبل حلول الأجل، وبلغنا من جوده وإحسانه فوق المطالب. اللهم بارك لنا في هذه المجالس، وبارك لنا في هذه الليالي المباركة، وارزقنا الإتقان في سائر أحوالنا، وانهض بأمتنا في همتها وفي أداء مهمتها، واجعلنا ممن تصطفيهم للفرج القريب على الأمة المحمدية يا كريم، واجعلنا محض نفع لهذا الوجود، ومحض سرور لسيدنا محمد أشرف موجود، ومحض عبودية لك يا خالق هذا الوجود، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Do 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 do.